بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. دليل حجية الظهور. بعد أن قسمنا الدلالة إلى ثلاثة أقسام، دلالة على مستوى الإجمال وتحدثنا عن ذلك، ودلالة على مستوى النص والصريح، وقلنا بأن هذا القسم لا حاجة فيه إلى الحجية التعبدية، لأن الدلالة إذا بلغت حد النص يعني أنه يورث القاطع بالدلالة، يورث القاطع بأن المقصود إن كان هذا الحديث صادرا حقا فالمقصود هو كذا، لا يتحمل معنى آخر أبدا. فهذا من حيث الصدور قد يكون بحاجة إلى حجية تعبدية، لأن الصدور إذا كان غير قطعي فبحاجة إلى حجية تعبدية، حجية خبر الثقة. لكن من حيث الدلالة ما بحاجة إلى حجية تعبدية، لأن الدلالة دلالة نص وصريح، ومثل هذه الدلالة قطعية. نأتي إلى القسم الثالث الذي هو المهم، وهو الدلالة على مستوى الظهور. الدلالة على مستوى الظهور يقصد بها ما إذا كان الدليل يتحمل أكثر من معنى، لكن أحد معانيه هو أقرب إلى اللاف وأظهر بل أقرب انسباقا إلى الذهن، أقرب انسباقا إلى ذهن السامع من المعاني الأخرى. مثل هذا يسمى بالظهور أو يسمى بالدلالة الظهورية. مثل هذه الدلالة بحاجة إلى حجية تعبدية لأنها غير قطعية، ما دام يتحمل معنى آخر، مثل دلالة الأمر على الوجوب مثلا، يتحمل إرادة الاستحباب أيضا الأمر، وإن كانت دلالته على الوجوب أقضى لكن قابل للحمل على الاستحباب أيضا، فالأمر ظاهر في إرادة الوجوب. وبما أن هذه الدلالة غير قطعية فلا بد وأن نجد الدليل على حجية ذلك تعبدان. الدليل على حجية الظهور يمكن تصويره بعدة وجوه. الوجه الأول للاستدلال على حجية الظهور التمسك بسيرة المتشرعة، والوجه الثاني التمسك بسيرة العقلاء، والوجه الثالث التمسك ببعض الأدلة اللفظية. لا بد وأن نوضح هذه الوجوه الثلاث، ثم نذكر بعض ثمرات الفارق بين هذه الوجوه الثلاث. بيان التمسك بالوجه الأول يعني سيرة المتشرعة، نقول بأنه لا شك من أن المتشرع منذ الصدر الأول في الجو الإسلامي، منذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد ذلك أصحاب الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، لا شك بأنهم كانت سيرتهم قائمة على أنهم يعملون بظواهر الأدلة الشرعية، ظواهر القرآن وظواهر السنة الأحاديث الشريفة، سيرتهم كانت قائمة على العمل بالظواهر. ولأجل إثبات أن هذه السيرة ليست حادثة، وإنما هذه السيرة كانت من تلك العصور الأولية، من تلك العصور الأولى، لأجل إثبات ذلك يمكن التمسك ببعض الطرق الخمس التي مضت في الحلقة السابقة، السير الشيخ رضوان الله عليه في الحلقة الماضية في بحث السيرة ذكر خمسة طرق لإثبات كون السيرة قديمة ومعاصرة للمعصومين وليست حادثة. طبعا كل طريقة من تلك الطرق كانت تشتمل على شرائط معينة، بعض تلك الطرق الخمس بالإمكان تطبيقها على مورد الكلام. حسب ما أعرف ربما كان عدد الرقم الطريق الثالث، ربما الثالث، بإمكانكم أن تراجعون تشوفون ياهو. المهم هذا الطريق الذي بالإمكان تطبيقه على محل البحث هو أن نقول بأنه لو لم تكن سيرتهم قائمة على العمل بالظهور في تلك العصور الماضية المعاصرة للمعصومين، فلا بد وأن تكون لهذه السيرة بديل، لأن الناس لا بد لهم من تفاهم فيما بينهم، وهؤلاء المتشرعة لا بد لهم أن يأخذوا معالم دينهم من المعصومين. فأخذ معالم دينهم من المعصومين إن لم يكن بطريقة أخذ العمل بالظهور فلا بد من طريقة أخرى، لا بد من طريقة أخرى بديلة عن هذه الطريقة، وتلك الطريقة الأخرى مهما كانت فهي غريبة، حدث غريب لا شك من أنه ينعكس وسيكون له صدى في التاريخ، ولا بد من أن يصل إلينا، لأنه لو افترضنا أن هؤلاء ما كانوا يعملون بالظهور فشنو؟ من عندما يسمعون الظهورات أكثر الأدلة ظهورية، النص صريح ما عندنا إلا قليل، فشنو موقفهم؟ إما أن في كل مورد مثلا يجدون ظهور يأخذ خيرة، مثلا أن تعال بالخيرة نعين أنه هل أن الإمام قصد هذا المعنى الظاهر أو لم يقصد، أو مثلا يعمل بالقرعة بالرمل والإصطرلاب، أو بأن يحلف الإمام على كل صغيرة وكبيرة أن أحلف يمين أنك تقصد هذا المعنى حتى يصير صريح، حتى يصير النص صريح. كل هالبدائل ما محتملة. ليش ما محتملة؟ لأنها لو كانت لحصلت صدى عجيبة وغريبة إلى في التاريخ، وعلى هذا الأساس يحصل لنا القاطع بأن هذه البدائل ما كانت. إذن يتعين أن سيرتهم كانت على هذا الأمر، كانت على العمل بالظهور. هذا أحد الطرق الخمس الذي ذكره السيد الشيخ رضوان الله عليه لإثبات كون السيرة قائمة على أمر معين في ذاك العهد، فهنا نثبت بهذه الطريقة أن السيرة كانت قائمة على العمل بالظهور في تلك العصور الماضية في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. وعليه فنتمسك بهذه السيرة بوصفها سيرة متشرعية. هنا ينبغي التوقف قليلا لتوضيح أن هذه السيرة هل حقا بالإمكان عدها من سيرة المتشرعة؟ أما عدها من سيرة العقلاء هذا فسيأتي في الوجه الثاني، سيرة العقلاء، تمسك بسيرة العقلاء، ولا شك أن العقلاء فيما بينهم يعملون بالظهور، هذا أهون وأسهل كما سيأتي في الوجه الثاني، تمسك بسيرة العقلاء. لكن هذه السيرة هل يمكن عدها سيرة متشرعية؟ في الحقيقة سيرة المتشرعة تارة يقصد بها كل سيرة تقوم في أوساط المتشرعة مهما كانت جذورها، سواء كانت جذورها عقلائية أو شرعية، كل سيرة قامت في أوساط المتشرعة بما هم متشرعة أو بما هم عقلاء مهما كان، ما دام صارت في أوساط المتشرعة فنسميها بسيرة متشرعة. تارة هكذا نقصد بسيرة متشرعة، يعني كل سيرة قامت في أوساط المتشرعة مهما كانت جذورها الخلفية، حتى وإن لم تكن جذورها الخلفية متشرعية، حتى وإن كانت جذورها الخلفية عقلائية لا متشرعية. إن فسرنا سيرة المتشرعة بهذا المعنى فلا شك أن هذه سيرة متشرعة، لأنها بهذا الطريق من الطرق الخمس أثبتنا بأن هذه السيرة كانت قائمة بين المتشرعة، المتشرعة لابد وأن كانوا يأخذون معالم دينهم من المعصومين بطريقة من الطرق، إذا مو بالظهور ببديل، والبديل ما موجود يتعين أنهم كانوا يأخذون بالظهور. إذن هذه السيرة كانت قائمة بين المتشرع قطعا، فبهذا المعنى هذه السيرة تعتبر سيرة متشرعة. لكن إذا قلنا بأن هذا لا يكفي لجعل السيرة سيرة متشرعية، وإنما لا بد وأن شيف قايل لك تحسب العدد، شيف قايل لك تحسب العدد،
بدأ يدرس إلى مجال الصف.
وأما إذا قلنا بأنه سيرة المتشرعية لا بد وأن تكون سيرة غير مبنية على جذور عقلائية، وإنما هي مبنية على جذور متشرعية، كما في المسائل الشرعية التي ليس فيها جذور عقلائية، وإنما هي أمور تعبدية من قبيل أن المسح ببعض الكف أو بتمام الكف في الوضوء، هاي قضية من أصلها هي شرعية ما لها علاقة بعادة عقلائية، ليست هناك عادة عقلائية حتى نقول بأن هذه العادة العقلائية هل هي جارية ببعض الكف أو بتمام الكف أو ما أشبه ذلك من المسائل التي هي بطبيعتها شرعية أو متشرعية وليست عقلائية. في مثل هذه المسائل السيرة إذا قامت بين المتشرعة هي متشرعية محضة، يعني ليست بجذور عقلائية، وإنما لابد أن تكون جذورها راجعة إلى مصادر شرعية. ولهذا قلنا بأنه بحساب الاحتمالات يحصل لنا القاطع واليقين بأن هذه السيرة وليدة الدليل الشرعي، هكذا قلنا سابقا في الحلقة الماضية إذا تذكرون بأن سيرة المتشرعية بل وليدة الدليل الشرعي، فالسيرة المتشرعة تكشف لنا عن الدليل الشرعي كشفا إنيا ككشف المعلول عن العلة، هذا ما كنا نقوله في الحلقة الماضية، وهذا إنما يتم في هذا المعنى من سيرة المتشرعة. فيما إذا كانت سيرة المتشرعة ليس لها جذور عقلائية، وإنما جذورها لا بد وأن تكون شرعية، لا يمكن أن تكون عقلائية، مثل مسألة من هذا القبيل المسح ببعض الكف أو بتمام الكف، فهذا لا يمكن أن يكون لها جذور أخرى غير شرعية، فنستكشف أنها هذه السيرة إذن وليدة الدليل الشرعي، كان قد وصلهم دليل شرعي فسبب ذاك الدليل الشرعي، سبب سواء كان ذاك الدليل الشرعي لفظيا غير لفظيا وتقرير أيا كان، هذا يدخل. فعندئذ هنا قد يقول القائل بأن هذه السيرة سيرة متشرعية بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني، يعني سيرة قامت في أوساط المتشرعة لكن جذورها عقلائية ليست جذورها شرعية. قد يقال بأن هذه السيرة وإن كانت متشرعية بالمعنى الأول لكن لا يكفي هذا لكي نرتب عليه آثار سيرة المتشرعة، لأن سبق وأن قلنا بأن سيرة المتشرعة إنما يمكن التمسك بها لإثبات الحكم الشرعي ببيان أن سيرة المتشرعة وليدة الدليل الشرعي، فنستكشف بها وجود دليل شرعي على طريقة الكشف الإني، وهذا إنما يتم في المعنى الثاني لسيرة المتشرعة لا في المعنى الأول لسيرة المتشرعة. فقد يقول القائل بأنه مثل هذه السيرة المتشرعية هنا شأنها شأن سيرة العقلاء، ممكن نتعامل معها كتعاملنا مع سيرة المتشرعة، هذا المفروض أن أصلا نذكر سيرة العقلاء عن طريق سيرة العقلاء بل وبطريقة انضمام سكوت الشارع. خب تذكرون الفرق بين بيان التمسك بسيرة المتشرعة وبيان التمسك بسيرة الرقدة؟ كان الفرق أنه في سيرة المتشرعة رأسا نقول سيرة المتشرعة وليدة الدليل الشرعي، بينما في سيرة العقلاء يحتاج إلى مقدمة ثانية، يحتاج إلى انضمام سكوت المعصوم، وحتى يدل سكوت المعصوم يدل على الرضا والقبول. هذا الفرق الرئيسي كان بين بيان التمسك بسيرة المتشرعة وبيان التمسك بسيرة العقلاء. فهنا قد يقال بأنه مثل هذه السيرة المتشرعية، هاي السيرة المتشرعية ما تفيدنا إلا على طريقة سيرة العقلاء، هذه مو على طريقة سيرة المتشرعة، لأنه هذه سيرة قامت في أوساط المتشرعة لكن جذورها عقلائية، لأن العمل بالظهور أمر عقلائي، العمل بالظهورات أمر عقلائي. إذن فلا يكفي أن تكون هذه السيرة قائمة بين المتشرعة ما دام أن جذورها عقلائية، وعليه فهذا هم أيضا بحاجة إلى دلالة السكوت المعصوم على الرضا والقبول. إذن فشأنها شأن سيرة العقلاء. والحقيقة أنه مثل هذه السيرة المتشرعية التي هي قائمة بين المتشرعة، لكن ربما تكون جذورها عقلائي، ربما تكون مستمدة من الفهم العقلائي لا من الفهم الشرعي، مثل هذه السيرة المتشرعية لا تحتاج إلى إثبات سكوت المعصوم، لأنها هي تدل على سكوت المعصوم، هي دليل على أن المعصوم لم يردع، ماكو حاجة إلى إثبات عدم الردع. فرق هذه السيرة المتشرعية عن سيرة العقلاء، امتياز هذه السيرة المتشرعية عن سيرة العقلاء، أن هذه السيرة المتشرعية ما دام هي قائمة في أوساط المتشرعة، حتى وإن كانت على أساس جذور عقلائية، ما دام هي قائمة في أوساط المتشرعة فهي شاهد، فهي الدليل، هي بذاتها تكشف لنا عن عدم الرادع، ما بحاجة إلى أن نثبت عدم الرادع ببعض الطرق التي كنا نثبت بها عدم الرادع بالتمسك بأنه مثلا إن كان الرادع قائما فهذا الرادع لا بد أن يبلغ إلينا، وبما أنه لم يبلغ إذن نستكشف عدم الرادع، ماكو حاجة إلى إقامة دليل على عدم الرادع، بل هي هذه السيرة وجودها وقيامها بين المتشرعة دليل على عدم الرادع، لأن الرادع إن كان موجودا لما كانت هذه السيرة تقوم بين أوساط المتشرعة. فنفس قيام هذه السيرة في أوساط المتشرعة وعدم انكسارها، وعدم انكسار هذه السيرة في أوساط المتشرعة دليل على أن الرادع ما كان موجودا، لأنه إن كان الرادع موجودا لكانت تنكسر هذه السيرة في أوساط المتشرعة. فإذا هذه السيرة المتشرعية حتى وإن كانت بجذور عقلائية، لكنها ما دام أنها سرت في أوساط المتشرعية وبقت استمرت في أوساط المتشرعية فهي بل هي دليل، هي بذاتها دليل على عدم الرادع. يبقى فقط مسألة دلالة عدم الرادع على الرضا والقبول، في هاي النقطة هي مشتركة مع سيرة العقلاء، يعني أنه كما أن سيرة العقلاء بحاجة إلى دلالة عدم الرادع على الرضا والقبول على الإمضاء، هذا النوع من سيرة المتشرعة أيضا بحاجة إلى دلالة عدم الرادع على الرضا والقبول والإمضاء. إذن فإنما السيد الشهير رضوان الله عليه أفرز سيرة المتشرعية هنا عن سيرة العقلاء وجعلهما دليلين، لأن هذه السيرة المتشرعية على أقل تقدير له امتياز واحد على سيرة العقلاء، السيرة المتشرعية المحضة بالمعنى الثاني الذي وضحنا، مثل السيرة المتشرعية في في الماس ببعض الكاف له امتيازين، لها امتيازين، لها امتيازان عن سيرة العقداء، وهما أنه أولا ما بحاجة إلى إثبات عدم الرد، وثانيا ما بحاجة إلى دلالة عدم الرد على الرضا والقبول. بل هي سيرة المتشرعة في مثل الماس ببعض الكاف هي تصنع كل شيء، هي تصنع كل شيء. سيرة المتشرعة في مثل الماس ببعض الكاف ما بحاجة إلى شيء من هاتين، من هاتين النقطتين، لا بحاجة إلى بل إقامة دليل على عدم الرد، وما بحاجة إلى إقامة دليل على أن عدم الرد يستلزم الرضا والقبول. بل هي هذه السيرة هي بذاتها وليدة الدليل الشرعي، فتثبت لنا وجود الدليل الشرعي عن طريق على طريقة الإن، على طريقة دلا كشف المعلول عن العلة. ففي مثل الماس ببعض الكاف ما بحاجة إلى شيء من هاتين النقطتين، لا بحاجة إلى إثبات عدم الرد، ولا بحاجة إلى إثبات أن عدم الرد يستلزم الرضا والقبول. هاتين النقطتين لا نحتاج إليهما في مثل السيرة في المسح ببعض الكاف. لكن إذن فتلك السيرة لها امتيازين عن سيرة العقلاء، امتياز أنه ما بحاجة إلى هاتين النقطتين، بينما سيرة العقلاء بحاجة إلى هاتين النقطتين. سيرة العقلاء في مثل من حاز ملاك وما شابه بحاجة إلى كلتا هاتين النقطتين، بحاجة إلى أولا إثبات أن إثبات عدم الرد، إثبات أنه أن هذه السيرة لم تردع، وثانيا إثبات أن عدم الرد يستلزم الرضا والقبول. إذن فالسيرة المتشرعية بالمعنى الثاني الذي وضحناه، يعني في مثل المسح ببعض الكاف، لها امتيازين عن سيرة العقلاء، بينما السيرة المتشرعية التي في مثل بحثنا هذا يعني في مثل حجة الظهور، سيرة قائمة بين المتشرعة ولكن ربما تكون جذورها عقلائية. مثل هذه السيرة المتشرعية يمتاز بأحد ذينك الامتيازين، يمتاز بأحد ذينك الامتيازين ويفقد الامتياز الآخر. يعني أن مثل هذه السيرة في مثل حجة الظهور ما بحاجة إلى إثبات عدم الرد، لأنها هي تثبت عدم الرد، هي بذاتها دليل على عدم الرد، لأنها إن كان الرد موجودا بين المتشرعين لكان هذه السيرة تنكسر، هذه السيرة ما كانت تبقى في بين المتشرع. فهذه السيرة ما دام استمرت فيما بين في أوساط المتشرع فيما بين المتشرع فهي دليل على عدم الرد. إذن فهذا الامتياز موجود، هذا الامتياز موجود عن سيرة العقلاء، لكن يفقد الامتياز الآخر، يعني أن هذه السيرة المتشرعية ما دام نحتمل أنها ذات جذور عقلائية، إذن لا بد وأن نثبت أن عدم الرد يستلزم الرضا والقبول، لأنه حتى نعرف بأنها نابعة عن الشارع أيضا، ليست نابعة عن العقلاء فقط، لا بد وأن نعرف لكي نعرف بأن هذه السيرة دليل على الحكم الشرعي ونابع من الشارع أيضا لا فقط من الفهم العقلائي، لا بد وأن نثبت أن عدم الرد يستلزم الرضا والقبول من الشارع. فإذا هذا الوجه الأول وهو التمسك بسيرة المتشرعية، بهذا السبب، بسبب أن هذه السيرة المتشرعية وإن كانت تشترك مع سيرة العقلاء في إحدى النكتتين، وهي النكتة أنه بحاجة إلى إثبات أن عدم الرد دليل على الرضا والقبول، لكن هذه السيرة المتشرعية ليست بحاجة إلى إثبات عدم الرد، لأنها هي تثبت لنا عدم الرد. لأجل هذا السيد الشهيد جعل هذا دليلا مستقلا، تمسك بسيرة المتشرعة مستقلا عن سيرة العقلاء، وإلا لولا هذا لما كانت سيرة المتشرعة أي امتياز عن سيرة العقلاء، رأسا كان المفروض أن يقيم دليلا واحدا وهو سيرة العقلاء، إنما جعله دليلين أولا تمسك بالسيرة المتشرعة، ثم دليل آخر سيرة العقلاء، لأن هذه السيرة المتشرعية على أقل تقدير يشتمل على أحد الامتيازين، يحتفظ بأحد الامتيازين عن سيرة العقلاء. هذا إنما وضحته لأنه سيأتي أن السيد يقول بأنه هذه السيرة بحاجة إلى تتميم كلتا السيرتين، سيرة المتشرعة والعقلائية فيما نحن فيه، بحاجة إلى تتميم تتميم ذلك بدلالة عدم الرال على الإمضاء. هذا لولا هذا التوضيح الذي وضحت لكم إياه. فمن نصل إلى هذا الموضع يقول السيد أنه بحاجة إلى تتميم التمسك بالسيرة بكلتا السيرتين، نتمم الاستدلال بذلك بشنو؟ بدلالة عدم الراد على الرضا. خب رأسا تستشفلون علي بأنه هذا الشيء، هذا المتمم إنما نحتاجه في سيرة العلاقة لا في سيرة المتشرع. في الحلقة الماضية هكذا كان، قد تذكرون في الحلقة الماضية وضحنا بأن سيرة المتشرعة لا ما بحاجة إلى هذا التتميم، إنما سيرة العقلاء هي التي بحاجة إلى هذا التتميم. فإنما يقول السيد بأنه فيما نحن فيه سيرة كلتا السيرتين بحاجة إلى هذا المتمم، بحاجة إلى إثبات أن عدم الرد يستلزم الرضا والقبول من الشارع، إنما يقول ذلك في كلتا السيرتين لأن هذه السيرة المتشرعية ليست سيرة متشرعية كاملة بالمعنى الثاني، وإنما هي سيرة متشرعية يعني في أوساط المتشرعة، يعني في أوساط المتشرعة، وإن كانت جذورها عقلائية. بهذا السبب احتاجت هذه السيرة رغم كونها سيرة متشرعية، احتاجت إلى تتميمها بأن عدم الرادع بل دليل على الإمضاء، عدم الرادع يستلزم الإمضاء، إنما احتاجت إلى ذلك لأن هذه السيرة المتشرعية سيرة في أوساط المتشرعة لكن ربما تكون بجذور عقلائية. هذا أنا اضطررت على أن أوضح هذا التوضيح الذي ما موجود في الكتاب، لكنه لأجل هذا الأمر حتى أدفع هذا الإشكال اضطررت على أن أوضح هذا المعنى. ما يكفي كونها في أوساط المتشرعة يعني؟ خب هي شلون دلالته على الحكم الشرعي بأي صيغة؟ خو هؤلاء المتشرع خل متشرع، ربما هم عصاة، ربما هم خاطئين كلهم. كان إلى بيان، كان سبق وأن وضحنا بيان ذلك، دليل ذلك كيفية دلالة سيرة المتشرعة على الحكم الشرعي. كانت تختلف كيفية دلالة سيرة المتشرعة على الحكم الشرعي، تختلف عن كيفية دلالة سيرة العقلاء على الحكم الشرعي. قلنا بأن سيرة المتشرعة إنما تدل على الحكم الشرعي لأنها هي وليدة الرأي الشارع، وليدة الدليل الشرعي. هنا إن كان بهذا البيان لورد علي في مثل بحثنا أنه ربما جذورها عقلائية لا ليست شرعية، ربما ليست وليدة الدليل الشرعي وإنما هي وليدة الارتكازات العقلائية، هذا يرد عليه. إن كان بيان التمسك بالسيرة المتشرعية هو ما سبق في الحلقة الماضية من أن السيرة المتشرعة بحساب الاحتمالات نعرف بأنها وليدة للدليل الشرعي، هذا إنما يتم، هذا البيان إنما يتم فيما إذا كانت سيرة المتشرعية في مثل ما في بعض الكف. أما إذا كانت سيرة المتشرعية لها جذور عقلائية هذا البيان ميتم، لأنه ربما هذه السيرة المتشرعية، هذه السيرة التي قامت في أوساط المتشرعة ربما هي وليدة عقلائيتهم وصفهم العقلائي لا وليدة وصفهم المتشرعي. فما رأيتم هذا البيان إلا بانضمام أن عدم الرادع دليل على الإمضاء، هذه بحاجة إلى هذا الشيء. فنعم في مثل الناس في بعض الكف ما بحاجة إلى هذا، لكن في مثل هذه السيرة العقلائية، السيرة المشرعية التي هي في أوساط المتشرعة لكن ربما هي بجذور عقلائية، هذه بحاجة إلى ضم هذه المقدمة، بحاجة إلى ضم أن عدم الرادع دليل على الإمضاء. هذه السيرة المتشرعية هي تكشف لنا عدم الرادع، هي تكشف لنا أن الشارع لم يردع. بعد إذن عدم الرادع يعتبر مثلا كدليل لبري كدليل تقريري مثلا بعنوان تقرير نسبة التكليف، فيما إذا كان عدم الرضا دليلا على الرضا فيصير تقرير. هذا سيرة، هذا التمسك بالوجه الأول سيرة المتشرعة، وأما الوجه الثاني فهو أهون، التمسك بسيرة العقلاء، التمسك بالنسبة إلى سيرة العقلاء لا شك وأن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهورات فيما بينهم، وهذه السيرة ليست مستحدثة قطعا، هي سيرة قديمة منذ أيام المعصومين بنفس الطريقة، أحد الطرق الخمس نستطيع أن نثبت أن سيرة البقلائية قديمة ليست حادثة، لأنه فيما بين البقلاء أيضا لو لم يعتمدوا على الظهور لكان بحاجة إلى بديل، والبديل إن كان فيشكل صدف التاريخ، نفس البيان بالإمكان إجراؤه. فنقول بأن سيرة البقلاء ليست حادثة بل قديمة، وعندئذ نتمسك بعدم الرد، نقول بأن هذه السيرة ليست مردوعة، لا بد وأن نثبت عدم الرد، وعدم الرد بالطريقة التي سبق نثبت عدم الرد، نقول بأنه إن كان الرد موجودا فلا بد وأن يكون الرد على مستوى حجم تلك السيرة، وإذا كان على مستوى حجم تلك السيرة إذن لا بد من شن حملة ضد هذه السيرة، من قبيل ما أن الأئمة شنوا حملة ضد القياس والاستحسان. فهذه السيرة العقلائية إن لم تكن مقبولة لدى الشارع لا بد للأئمة المعصومين أن يشنون ضد حملها، وإن كانوا قد شنوا ضد حملها لكانت تصل إلينا قطعا، وبما أنه لم يصل إذن دليل على أنه مفراد، وعدم الراد دليل على الإمضاء، هذا على طريقة التمسك بسيرة العقلاء. والوجه الثالث التمسك ببعض الأدلة اللفظية، بس نلاحظ العبارة سريعا، نطبق على العبارة على المقنع، دليل حجية الظهور. وأما الظاهر يعني الدلالة على مستوى الظهور، مقسمنا إلى ثلاثة أقسام، فهذا القسم الثالث. وأما الظاهر فظهوره حجة يعني حجة تعبدية، وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور. دائما عندما نمر بمصطلح أصالة الظهور يقصد بأصالة الظهور يعني حجة الظهور، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه. الوجه الأول الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة، من صحابة يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها. وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة، وهو كان أحد الطرق الخمس، وأظنه الطريق الثالث إذا مخطئان. الوجه الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام، وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه، بين العقلاء لا شك في أنهم يتعاملون فيما بينهم على أساس الظواهر لأنه محسوس بالوجدان، ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين إذ لم يعهد لها بديل. هاي هم إشارة إلى نفس ذاك الطريق من الطرق الخمس، إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات، ومع عدم الرد هذا انضمام عدم الرد، أن عدم الرد يستلزم الرضا والقبول، ومع عدم الرد الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور. الوجه الثالث التمسك لما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة، بعض الأدلة اللفظية التي دلت على وجوب التمسك بالكتاب والسنة في هذا الحديث المعروف، الأصح فيها هو التمسك بالكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، هذا حديث الثقلين إني تاركم فيكم الثقلين أو الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي، الأصح عترتي في بعض مصادر السنة وسنتي، لكن هناك أدلة أخرى أيضا فيه تعبير بالسنة، فهناك أدلة كثيرة دلت على التمسك بهذه الأدلة اللفظية بالكتاب والسنة، يعني بالكتاب والحديث، وحديث ونحن نعتقد بأن السنة لا ليست مختصة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، السنة تشمل تستمر في إلى حديث أهل البيت أيضا. المهم أن هذه الروايات ترجعنا وتأمرنا بالعمل بالأدلة اللفظية الكتاب والسنة. طب كيف نعمل بالأدلة اللفظية؟ من عمل بظواهر الأدلة اللفظية فقد تمسك بها، يصدق عليه التمسك، يصدق على العمل بظواهر الأدلة اللفظية، يصدق على ذلك أننا تمسكنا بتلك الأدلة. من تمسك بظواهر القرآن يصدق عليه أنه تمسك بالقرآن. من عمل وتمسك بظواهر السنة الشريفة فصدق عليه أنه تمسك بالسنة. إذن فالأدلة التي دلت على الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة قد تدل على العمل بالظواهر، وهذا ووجوب هذا التمسك هنا يصير وجوب، شعبر عن هذا إرشادي، يصير إرشاد إلى الحجية، مو وجوب تكليفي، وإنما هو إرشاد إلى الحجية، إرشاد إلى أنه أن الأدلة اللفظية حجة عليكم، حجة عليكم، فلا بد وأن تتمسكون بها من باب حجيتها. هذا وجه التمسك بهذه الأدلة اللفظية، لكنه هذه الأدلة طبعا بحاجة إلى أن تكون حجية الظهور على إجمالها ثابتة من قبل حتى نتمسك بظهور نفس هذه الأدلة، وإلا استلزم الدور. نفس هذه الأدلة التي في الوجه الثالث قاعد نتمسك بها، الأدلة التي دلت على الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة بظهورها الإطلاقي نعرف أنها تقصد وتشمل العمل بظهورات الأدلة اللفظية، يعني أنها تشمل العمل بالأدلة اللفظية نصا وظهورا بالإطلاق. إذن فمن يتمسك بهذه الأدلة يعني بالوجه الثالث فقد تمسك بالظهور لإثبات حجية الظهور، هذا صار توقف الشيء على نفسه، هذا تمسك بالظهور لإثبات حجية الظهور. لو لم يكن نفس هذا الظهور حجة كيف يثبت لنا حجية الظهور؟ فهذا يصير توقف الشيء على نفسه. ولهذا لأجل تتميم هذا الوجه الثالث نحتاج أولا أن نثبت حجية الظهور بالمستوى الذي يكفينا لحجية هذا الظهور الذي في هذه الروايات، ثم بعض تفاصيل حجية الظهور التي هي مشكوكة نثبتها بهذا، يعني هل مقدار أكثر ما يفيدني هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث مثلا من يقبل بأصل حجية الظهور بالدليلين السابقين بأي وجه من الوجود، من يقبل بحجية الظهور بدليل من الأدلة مسبقا ولكنه يناقش في حجية ظهور الكتاب بالذات، مثلا ظهور القرآن هل هو حجة أو لا، كما الأخباريين ينسب إليهم أنهم لا يقبلون بحجية ظهور القرآن، أو من يقبل بأصل حجية الظهور وإنما يناقش في الظهور الذي نحتمل فيه القرينة المتصلة وقد سقطت القرينة المتصلة في التاريخ ولم يصلنا مثلا، فعندئذ هم المعروف يتمسكون بحجية الظهور رغم احتمال القرينة المتصلة التي نحتمل سقوطها، نحتمل أنها كانت موجودة وسقطت، المشهور يتمسكون بحجية الظهور. فمن ناقش في ذلك قال لا، في هذه حالة بلي ما أؤمن بحجية الظهور. وهكذا من لو أن أحدا يقبل بأصل حجية الظهور ويناقش في بعض هذه التفاصيل بإمكاننا أن نثبت له هذه التفاصيل، يعني شمول حجية الظهور لهذه الحالات المشكوكة بهذا الوجه الثالث. فهذا الوجه الثالث لا من يتمسك بهذا الوجه الثالث لا بد وأن يؤمن مسبقا بحجية الظهور على إجمال ذلك. على إجمال ذلك يؤمن بحجية الظهور حتى يكون الظهور الإطلاقي لروايات الأمر بالتمسك بالقرآن والسنة ظهورها الإطلاقي يكون حجة. فإذا كان يؤمن بظهورها الإطلاقي بحجة هذا الظهور الإطلاقي مسبقا عندئذ يتمسك بهذا الظهور لإثبات حجية الظهور في دائرة أوسع، لإثبات حجية الظهور حتى لحجية ظهورات القرآن الكريم وحتى الظهور الذي نحتمل وجود قرينة متصلة معه وسقط في التاريخ. هذه التفاصيل المشكوكة نثبتها بالتمسك بهذا الوجه الثالث بعد أن نعترف مسبقا بحجية الظهور الإطلاقي لنفس أدلة الأمر بالتمسك بالقرآن والسنة.